وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله عز وجل من التنبيه السابق ويقع كلامنا في تنبيه جديد. التنبيه السابق وجه تقدم حديث لا ضرر على غيره، اتفق الفقهاء على أن حديث لا ضرر لو فسرناه بنفي الحكم الضرري هو مقدم على أدلة الأحكام الأولية، رغم أن النسبة بينهما هي نسبة التعارض بنحو العموم من وجه. فمثلا دليل وجوب الوضوء الذي هو دليل أولي، دليل الحكم الأولي، لو لاحظناه بالقياس إلى حديث لا ضرر فالنسبة هي العموم من وجه، إذ دليل وجوب الوضوء يثبت وجوب الوضوء بشكل مطلق، يعني لا يختص بحالة شبولا في حالة شنو عدم الضرر، بل يعم حالة الضرر بأطلاقه أيضا. وهكذا حديث لا ضرر لا يختص بالوضوء الضرري، بل يعم كل ضرر سواء كان في الوضوء أو في غيره. ومادة الاجتماع هي الوضوء الضرري، والتعارض يحصل في هذه مادة الاجتماع. إذن النسبة هي نسبة العموم من وجه، ولكن رغم ذلك اتفقوا على تقديم حديث لا ضرر. والسؤال ما هي النقطة في التقديم المذكور؟ والشيخ الأعظم في رسائله حسب الطبعة الجديدة الطيب رقم التسلسل، تسلسل الكتاب 25، وإن كان حسب ترقيمهم الداخلي جزء 2 من الرسائل، صفحة 462، ذكر وجوها ثلاثة لتقديم حديث لا ضرر. أحدها الحكومة، وقد اختار هو قدس سره ذلك، يعني أن التقديم هو لأجل الحكومة. وفيما يلي نذكر تلك الوجوه. الوجه الأول وقد أشير إليه في الرسائل، وحاصله أن النسبة كما قلنا هي العموم من وجه، ولكن يقدم الحديث حديث لا ضرر على الأدلة الأولية مثل دليل وجوب الوضوء، إما لأجل عمل الأصحاب أو لأجل موافقة الأصل له، فإن الوضوء في حالة الضرار نشك فيه من وجوبه، وأصل البراءة يقتضي عدم الوجوب، وهو موافق، وهذه النتيجة موافقة علما لحديث لا ضرر، فيكون الأصل داعما ومرجحا لحديث لا ضرر. وظاهر عبارته أن الأصل يكون مرجحا، ولكن قد يقال إنه يمكن أن يتعارض ويتساقط، يعني حديث لا ضرر مع منه الدليل الأولي، ويكون الأصل مرجعا. إذن والنتيجة هي فالأصل إما أن نجعله ماذا مرجحا أو نجعله مرجعا، وإن كان يلوح من عبارة الشيخ في الرسائل أنه مرجح، ولكن السيد الخوئي في الدراسات الجزء الثالث صفحة 512 جعله مرجعا، وعلى أي حال يحصل التعارض ويقدم الحديث إما لعمل الأصحاب أو لموافقته للأصل. وفيه إن النوبة لا تصل إلى ذلك، يعني إلى إعمال المرجحات كعمل الأصحاب أو موافقة الأصل، فإنه يوجد جمع عرفي بين الدليلين، أعني الحكومة، وبعد وجود الحكومة كما سوف نثبت ذلك فيما بعد إن شاء الله، بعد وجود الحكومة وإن كان الجمع بين الدليلين بنحو الحكومة التي روحها التخصيص، الحكومة روحها هي شنو روحها التخصيص، ولكن اللسان مختلف كما يأتي إن شاء الله فيما بعد. بعد إن كان الجمع بما ذكر لا معنى لأن نقول إذن هناك تعارض مستقر فنعمل المرجح وهو عمل الأصحاب أو الأصل، كلا، إنه لا تعارض مستقر، بل التعارض شنو؟ غير مستقر لإمكان الجمع العرفي، فلا تصل النوبة إلى ما ذكر. هذا مضافا إلى أن عمل الأصحاب، أعني كثير من الأصحاب أو أكثر الأصحاب، ليس مرجحا، فإن هذا عبارة أخرى عن الشهرة الفتوائية على صدق حديث لا ضرر، والشهرة الفتوائية لم يثبت، لم تثبت حجيتها. نعم، لو فرض أن الأصحاب أبطع بعد ما يريد اتفقوا على، ولكن أين هذا؟ فإن البعض ذهب إلى أن حديث لا ضرر يعني نفي الحكم الضرري، وإلا فهناك بعض آخر لم يفسره كذلك، بل فسره بالنهي عن الضرر، أو فسره بشكل آخر. فلو فرض أن الأصحاب جميعا كانوا يفسرون الحديث بنفي الحكم الضرري، كلهم مو إلا إذا أقول لك ما يشد عنهم واحد أو اثنين، وبعد ذلك كلهم قالوا بتقديم حديث هذا لا بأس به، فإنه يولد ماذا يولد؟ على أمينام وبعيد من البعيد هذا الجم الغفير يتذول كلهم، وبس أنا يعني هذا ملتفي، فيحصل أمينام على أنه هناك ماذا نقطة هي للتقديم غاية وصلت إليهم يدا بيد، لكن قبيت عليه على أي حال. لكن واقع الحال ليس كذلك، فهذا بالنسبة إلى عمل الأصحاب، وأما بالنسبة إلى الأصل يعني ذكر الأصل كمرجح فهو شيء غريب، فإن الأصل يدل على حكم ظاهري، فلا معنى لترجيح ما يدل على الحكم الواقعي، يعني حديث لا ضرر فإنه يدل على حكم واقع، لا معنى لترجيحه بما يدل على الحكم الظاهري، إنه لا توجد مشابهة بينهما في الروح حتى يدعم أحدهما الآخر. ولعل هذا هو الذي دعا السيد الخوئي قدس سره في الدراسات أن يجعل الأصل مرجعا لا مرجحا. فإذا عليه هذا الوجه الأول لا معنى للتمسك به، وقبل أن ننتقل إلى الوجه الثاني نطرح هذا التساؤل. إذا يعني جواب عبارة أخرى ماذا؟ جواب شنو؟ مبنائي، يعني بعد أن بنينا علامة على الحكومة وواقع الحال يعني نجر ذات صاحبنا هم ما تنجر نقول له تعال لا تشرد، أكو حكومة ونثبت له شنو؟ واحد يقول ما أقبل هجوني، لا أخو مو قضيت، ما أقبل قضيت واقع، هذا واقع، فإذا كان هذا واقع لا معنى لرفض ذلك، فلا تصل النوبة علما. أي هذا مو مهم، فلا أقل أريد نقول على ما نختاره من الحكومة وكل من يختار الحكومة، هذا الكلام إذا لا يأتي في حقي هالمقدار. زين، نطرح هذا التساؤل، ثم إنه قبل أن ننتقل إلى الوجه الثاني للتقديم نطرح هذا التساؤل، وهو إن الأصل تارة نجعله مرجحا لحديث لا ضرر كما هو ظاهر عبارة الرشائد، وأخرى نجعله مرجعا بعد التساقط بعد التحارب والتساقط. هل تترتب على ذلك ثمرة عملية لا مجرد علمية؟ فإن الثمرة العلمية واضحة، إذ على أحدهما يكون الأصل مرجحا والمستند بالتالي يصير للحكم هو حديث لا ضرر. قد ترجح بالأصل، بينما على الثاني يكون مستند الحكم هو الأصل وليس حديث لا ضرر. بيد أن هذا ثمرة علمية، والسؤال هل توجد ثمرة عملية أكثر من هذا المقدار، أكثر من الثمرة العلمية؟ ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه نعم توجد ثمرة عملية، وذلك بأن يقال إنه لو جعلنا الأصل مرجحا فسوف يثبت انتفاء وجوب الوضوء واقعا، وبالتالي يثبت وجوب التيمم، فيكتفي المكلف بالتيمم. هذا لو جعلنا الأصل مرجحا، وأما لو جعلناه مرجعا فلا يكفي التيمم، بل لا بد من ضم الوضوء. وقد أشار إلى ذلك قدس سره في الدراسات صفحة 500، يعني الجزء الثالث صفحة 512. أما لماذا إذا جعلنا الأصل مرجحا يكتفى بالتيمم، أما لو جعلناه مرجعا لا بد من الجمع بين لم يوضح ذلك قدس سره، ولعله لوضوح المطلب. وفي توضيح ذلك نقول إذا جعلنا الأصل، هذا من النكات الظريفة، إذا جعلنا الأصل مرجحا فالذي سوف نتمسك به هو ياه نتمسك به حديث لا ضرر، وحديث لا ضرر ينفي الوجوب واقعا في حالة الضرر، فيرفع وجوب الوضوء واقعا في حالة الضرر، ويقول هذا الوضوء الضرري ليس بثابت وجوبه واقعا، واذا انتفى الوجوب واقعا، وجوب الوضوء واقعا، تعين آنذاك التيمم. ولا تقل ان سيحصل إشكال يجي قبل الذهن، ولا تقل إن هذا أصل مثبت، يعني هذه الطريقة تحتاج إلى ضم الملازمة غير الشرعية، وذلك أن تقول نحن نعلم أنه واقعا إما يجي بالوضوء إما يجي بالتيمم، فإذا انتفى وجوب الوضوء واقعا تعين وجوب التيمم، هاي ملازمة غير شرعية فهذا لا يجوز، والجواب واضح، فإن الأصل المثبت ليس بحجة، لا الخبر المثبت ليس بحجة، والدليل الاجتهادي المثبت ليس بحجة. احنا عندنا الأصل ليس بحجة، أما الدليل الاجتهادي لوازمه غير الشرعية هي ماذا؟ حجة، هذا على أي حال متفق عليه بلا كلام. فإذا على هذا الأساس من هذه الناحية لا إشكال، وبالجملة أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. إذا حديث، إذا رجحنا بالأصل فحديث لا ضرار سوف ينفي الوجوب، وجوب الوضوء واقعا، فيثبت وجوب التيمم واقعا فيكتفي المكلف بالتيمم. بينما إذا جعلنا الأصل مرجعا ففي مثل هذه الحالة نقول لا يوجد ما ينفي، لا يوجد ما ينفي، ما ينفي شنو؟ ايش؟ الوجوب الواقعي للوضوء. فإن الأصل الذي هو المرجع ليس بناظر للواقع، بل ينفي الوجوب على مستوى الظاهر، وعليه فعلى مستوى الواقع يحصل للمكلف علم إجمالي، إما بوجوب الوضوء وإما بوجوب التيمم. فلا بد آنذاك من الجمع بينهما لأجل هذا العلم الإجمالي. هذا ما أفاده قدس سره منه السيد الخوئي، أي نقطة ظريفة التفتوا إليها جيدا، والخلاصة بس أريد أكررها حتى أعلق بعد ذلك. والخلاصة إذا جعلنا الأصل مرجحا فالذي نتمسك به لنا في وجوب الوضوء هو حديث لا ضرر، وحيث إنه دليل اجتهادي فهو ينفي الوجوب واقعا للوضوء، وإذا انتفى الوجوب واقعا للوضوء يثبت وجوب التيمم حينئذ بلا محذور. بينما إذا جعلنا الأصل مرجعا فنقول آنذاك إن الأصل لا ينفي الوجوب الواقعي للوضوء، فإذا لم ينفيه إذا على هذا الأساس يحصل علم إجمالي بوجوب إما الوضوء إما التيمم، يعني واقعا فلا بد من الجمع بينهما. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة، وذلك بأن نقول صحيح إن الأصل لو كان مرجعا فهو ينفي الوجوب ظاهرا، هذا صحيح، ونسلم يحصل علم إجمالي بأنه واقعا يجب إما الوضوء أو التيمم، هذا صحيح صحيح صحيح. ولكن يمكن أن نتمسك بحديث لا ضرار لا لنفي وجوب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم، ليقال إن وجوب الاحتياط حكم، حكم إيش؟ عقلي، وحديث لا ضرر لا يرفع الأحكام، لا يرفع الأحكام العقلية. كلا 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 كلا، لا نريد أن نرفع وجوب الاحتياط بحديث لا ضرر، وإنما نتمسك بحديث لا ضرر لرفع أحد طرفي العلم الإجمالي، يعني وجوب الوضوء، فإن المفروض أنه ضرري، فيرتفع بحديث لا ضرار، ويبقى آنذاك وجوب التيمم يلزم الاحتياط من ناحيته لعدم الرافع له، فإن الرافع وهو حديث لا ضرر يرفع الوضوء وجوب الوضوء فقط فإنه ضرر. أما بالنسبة إلى التيمم فهو ليس بضرر. إن قلت هذا الإشكال يجي للذهن، إننا قد فرضنا في المرتبة السابقة أن حديث لا ضرر قد سقط بالمعارضة مع شنو؟ دليل الحكم الأولي، ورجعنا إلى الأصل كما رجع، وهذا معناه أن حديث لا ضرر قد مات وسقط. فكيف الآن رجعت إليه وأخذت به لنفي وجوب الوضوء؟ إن هذا خلاف ما فرضناه أولا. قلت إن الذي سقط بالمعارضة في المرتبة السابقة هو إطلاق وجوب الوضوء وإطلاق حديث لا ضرر، حيثية الإطلاق من هنا، مع حيثية الإطلاق من هنا سقطت. فحيثية الإطلاق هي قد سقطت، لأنه قد سقط حديث لا ضرر من الأساس. فإذا على هذا الأساس نأتي هنا ونقول نحتمل واقعا وجوب الوضوء بسبب العلم الإجمالي، فيأتي حديث لا ضرر ويرفع هذا الوجوب الواقعي المحتمل. فالحديث إذن حديث لا ضرر نتمسك به هنا، لا لإسقاط إطلاق الحديث الآخر، كلا الحكم الآخر، كلا بل نتمسك به لنفي احتمال الوجوب الواقعي للوضوء. فإذن على هذا الأساس يعود وجوب التيمم بلا مانع من هذه الناحية، وبذلك عادت النتيجة نتيجة واحدة على كلا التقديرين، وهذا من المطالب الظريفة واللطيفة جدا، ينبغي الالتفات إلى ذلك. أكرر، خلصت المطلب خلصت، بعد ما عندي فلك شيء، بس هذا أريد أن أكرر لك إياه حتى إن شاء الله نلتفت إليه. خلاصة هذا الذي أريد أن أقول، أريد أقول على أنه صحيح بعد أن تعارض حديث لا ضرر، إطلاق حديث لا ضرر مع إطلاق دليل شنو؟ وجوب الوضوء، بعد أن تساقطا ورجعنا إلى الأصل، الأصل لا ينفي الوجوب الواقعي للوضوء، ويحصل علم إجمالي. حينئذ بمقتضى العلم الإجمالي سوف يجب الوضوء والتيمم. هكذا ذكر السيد الخوئي قدس سره، فقال يجب الجمع بينهم. ونحن نقول يمكن أن نأتي بحديث لا ضرر، لا إطلاقه، لا تقول هو سقط قبل فيما سبق، سقط إطلاقه، سقط فيما سبق سقط. أما هنا نريد أن نتمسك به لا لرفع وجوب الجمع الذي هو وجوب عقلي، حتى تقول إن حديث لا ضرر لا يرفع الأحكام العقلية، لا بل أقول هناك في هذا المورد احتمال وجوب الوضوء واقعا، واحتمال وجوب التيمم، حيث ان احتمال وجوب الوضوء هو ضرري، وجوب الوضوء هنا ضرري. فاذا على هذا الاساس نؤمن من هذا الاحتمال بحديث لا ضرر، وبالتالي يبقى الوجوب العقلي وجوب الاحتياط عقلا منحصرا بوجوب التيمم، وبذلك عادت النتيجة هي النتيجة دون أي اختلاف. اللهم صل على محمد وآل محمد.